الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحوه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. على ما سمعنا، ما هو إعراب كاتب ولا شهيد؟ على ما سمعنا من تفسير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس بسند فيه يزيد بن أبي زياد وفيه ضعف، إلا أن هذا المعنى ثابت عن جمع من السلف. علق ابن أبي حاتم هذا التفسير عن عكرمة ومجاهد وطاووس وقال وغيره، وأسنده ابن جرير في تفسيره عن عكرمة بسند صحيح. القرآن فيه إيجاز بإعجاز، فيه ألفاظ ثرية بالمعاني، معاني ألفاظ يسيرة ومعاني عظيمة، ويكاد اللسان أن يعجز عن البيان إلا بالإعراب. فالإعراب هو أحسن وسيلة لتوصيل المعنى عند من يعلم اللغة. يضار الراء هذه التي فيها ما يسميه علماء اللغة والتجويد إضغام، أصلها يضارر، أو أصلها يضارر، فكلاهما محتمل. أصل يضارر يضارر فيكون كاتب فاعل، وتكون مبنية على المعلوم، وإذا كانت يضارر فتكون مبنية على المجهول، فتكون كاتب نائب فاعل، وبالتالي شهيد معطوف على نائب الفاعل، وفي الصورتين هما الكلمتان مرفوعتان كما هو معلوم، في الفاعل ونائب الفاعل. ما الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة من هذا الكلام أنه لا يجوز للشاهد أن يضارر، وكذلك الكاتب لا يجوز للكاتب ولا الشاهد، ولا يجوز للشاهد أن يضارر، وأيضا لا يجوز له أن يضارر. إن لم يشهد معك شاهد فليس لك أن تدخل الضر عليه، وإن شهد الشاهد أو كتب الكاتب فليس له أن يتقصد الضرر، أن يلحق الضرر في المتعاقدين. وهذه الصيغة كما ذكرت لكم فيها إيجاز، إلا أن في معناها إعجاز، عبارة موجزة محتملة تحتمل وجوها عديدة مرادة للشرع، يريدها الشرع، يريد هذا المعنى، يريد هذا المعنى، يريد أن الذي امتن الله عليه بالكتابة فيعلم الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: نحن أمة لا نحسب ولا نكتب، إنما الشهر هكذا، وأشار بيديه ثلاثا في المرة الأولى، ثم أشار بيديه مرتين، ثم قال هكذا ثلاثا، أي الشهر 30 أو 29. نحن أمة الذين يقرؤون في الأمة، لما هث الإسلام على العلم تعلم الناس القراءة، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أسرى بدر ممن كان من المشركين، ممن كان يحسن القراءة والكتابة، فاداهم بأن يعلموا المسلمين قراءة والكتابة، ثم أعتقهم من الرزق. والمراد بنحن أمة لا نحسب ولا نكتب، وربنا يقول فليكتب الذي عليه الحق، ما ورد سابقا في المجالس السابقة في الكتابة تشير إلى أن الكتابة محمودة، بل قلنا أن الفقهاء استنبطوا من هذه الآيات وجوب إقامة الشاهد العدل في الأمة، وهذا الوجوب وجوب كفائي لا عين، إلا أن ها هنا الله عز وجل يأمر من أبى الشهادة إن كانت هنالك حاجة للمتعاقدين لأن يشهد أحد على معاملتهما أو أن يكتبها بالتدوين، أن يدونها، أن يوثقها، فجاء الأمر أنه إن أبى فليس لك أن تضارره. هذا على أي قراءة؟ على قراءة على اشتقاق في الفعل من على أنه مبني للمجهول، على أنه يضارر. طيب إن دون الكاتب وثق أو إن شهد الشاهد فليس له أن يكتب خلاف الواقع، ليس له أن يلحق الضرر في أحكام انتزعها أهل العلم في من هذه الآية تأتينا بعد قليل. لكن نريد أن نبقى مع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فنفهم كلامه على مراده حتى يتضح لنا المعنى. نعود إلى ما أسنده عن ابن عباس ما ذكره عن بواسطة ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يأتي الرجل فيدعوهما، ضمير فيدعوهما على الكاتب والشهيد، يأتي الرجل فيدعوهما، يدعو الكاتب أو الشهيد إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إن على حاجة، نحن مشغولون. يعني يعتذران، الشاهد يعتذر والذي يريد أن يدون يعتذر، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، الله أمركما، فليس له أن يضارهما. ذكره أن الله أمرك أن تكتب فقط لا تضاره. الشاهد ذكره أنك مطلوب منك أن تؤدي الشهادة، مطلوب منك يا من رزقك الله العلم، يا من امتن عليك بمنة معرفة التوثيق. طبعا التوثيق ومعرفة التوثيق، علم التوثيق علم خاص في الشريعة وله كتب، علم التوثيق له مؤلفات وله أعلام وله كتب وله صيغ، وكتب فيه جمع على اختلاف مذاهب أهل العلم، اختلاف أمصارهم وأعصارهم. اليوم التوثيق يعرفه أكثر من يعرفه القانونيون، من درس محاماة خاصة. فيأتي إنسان يقول: أنت الله أمرك أن تفعل، هو مشغول مثلا، فليس لك أن تضاره، ليس لك أن تلحق الضرر به. إذن نهى الله عز وجل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرار. لا يجوز الشاهد لا يجوز للشاهد ولا للكاتب أن يكون مصدرا للإضرار على قراءة ضارر. وعلى قراءة يضارر لا يجوز أن تلحق بهما الإضرار، لا يجوز أن تلحق بهما الإضرار. فالإضرار منفي في كل الصور. فجاءت هذه الآية بهذه الصيغة لرفع الإضرار بالكلية عن جميع الأطراف. يرفع الإضرار عن كاتب الشهيد، يدفع الإضرار عن المتعاقدين. الآية كما ذكرت لكم حمالة وجوه، لا يجوز أن يتواطأ الكاتب الشهيد على المتعاقدين، لا يجوز أن يتواطأ أحد المتعاقدين مع الكاتب أو الشهيد، لا يجوز الإضرار، فأصل رفع الإضرار. ختمت الآية بهذا الأمر وهو بمثابة التعليل، وهو الغوص في حقائق ما سبق من أحكام لا تتحايل فتستجيب في الصورة فتوثق وتكتب وتشهد، ثم هنالك يكون إضرار. كل ما سبق من أحكام حتى يرفع الإضرار، فالضرر والإضرار مرفوع عن كل الناس، الضرر فيما يخص نفسك والإضرار فيما يخص غيرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بمجموع طرقه، وهو من القواعد الفقهية، وهو من الكلمات الدارجة على ألسنة الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار. ما الفرق بين لا ضرر ولا إضرار؟ لا ضرر تدخله على نفسك، ولا إضرار تلحق به غيرك. لا ضرر فيما يخصك أنت، ولا إضرار فيما يخص غيرك. هذه الصيغة لا يضار، هكذا هذه الصيغة جاءت تشمل الأمرين. وهنا الإعجاز في القرآن. ولذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابه المهيمن الخالد أن يكون باللغة العربية، ولا يتمتع بالقرآن إلا العربي. أهل قريش نزل القرآن بلغتهم فكانوا يفهمونه، فكان الكفار فيما بينهم يتواطؤون ويتعاهدون ألا يسمعوه. لما كان النبي يقرأ في الكعبة ورب أنزل الله عز وجل ولا تجهر ولا تجهر، فالله جل في الله كتب السيرة تقول كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى بعضهم بعضا فيتعاهدون ألا يعودوا فيعودوا. الذي يقرأ القرآن، القرآن فيه تجليات يأخذ القلب، يفرح النفس، القرآن فيه سمو، لكن العلة في القلوب والفهوم، العلة في القلوب والفهوم. وأداة فهم القرآن اللغة العربية حطمت، أصبحنا لا نتمتع بالقرآن. الرام الذي تراكم على القلوب وكذلك على العقول يوجد فهوم العربية ودقة العربية، أصبحنا للأسف لا نتمتع بالقرآن. ما أجبنا على السؤال بعد. سؤال الآن: ما ورد عن جمع من السلف على رأسهم ابن عباس وعكرمة مجاهد طاووس رضي الله تعالى عنهم جميعا، على تفسيرهم هذا يكون كاتب نائب فاعل. على التفسير المذكور يكون أصل يضار، لا أردنا أن نفك الإضغام، لا نفك الإضغام، أردنا أن نجعل الراء المشددة راءين فنفك الإضغام، فيكون لو سألناهم يضار فكوا لنا هذا الإضغام ماذا سيقولون؟
يضار
يضار يضار. شاهد الكاتب لا يضار، وأيضا تحتمل يضارر، لا الشاهد والكاتب لا يضارر. لا يجوز إدخال الأذى، لا يجوز إيقاعهما في الحرج، لا يجوز إيقاعهما في الخسارة، لا يجوز إيقاعهما فيما يعود عليهم بعقوبة، لا يجوز أن يشهد عليهم فيما يضيع الحقوق. هذه كلها، كلها المعاني هذه واردة، هذه المعاني واسعة وواردة في النصوص. فالعلماء بناء على هذا يذكرون أحكاما فيقول: لا يجوز للرجل الذي يريد أن يشهد أن يركب إلى مسافة بعيدة حتى يوقع الضرر، يعني ليس يعني هذا المعنى يتضمن أحكاما خفية، من بينها أن يركب الإنسان من بلد لبلد وينتقل من مدينة لمدينة من أجل أن يلحق ضررا بالإنسان في الشهادة، وهذا حاصل في المحاكم هذه الأيام. بعض الناس يستعد أن ينتقل من بلد لبلد ويسافر من أجل أن يشهد ويلحق الضرر على فلان، هذا ممنوع بالآية. الآية تتضمن هذا المعنى، تتضمن الآية أيضا أن الذي يريد أن يشهد يترك الاستفسار ولا يتثبت ما جرى. فالأصل في من يريد أن يشهد: على مثلها فاشهد. الشمس مثل الشمس، لا يجوز للشاهد أن يشهد على أمر فيه ظنة وفيه ريب وفيه شك. فمن يشهد يشهد على أمر واضح كالشمس. فإذا بعد عهد الشاهد بالحادثة فإن لم يعمل على التثبت والتأني والتحري فهذه الصورة أيضا تدخل في الآية، هذا النهي في هذه الصورة تدخل أيضا في النهي في لا يضار كاتب ولا شهيد. أن يستفسر الشاهد وأن يبحث عما يوقعه في حيرة واضطراب وفيما يجعله يطلع عن الشهادة ويدخل الشك في قلبه وهو يعرف حقائق الأشياء، هذه أيضا تدخل في الآية. بعض الناس حتى لا يشهد يبدأ يبحث عن، هو يعرف الحقيقة، يبدأ يبحث عن أشياء توقعه في حيرة واضطراب، يبدأ يفتش هنا وهناك، يبدأ يثور شبهات الخصم حتى يقع هو في اضطراب، ثم هو إيش الآن؟ يعني لا يشهد شهادة صريحة. اثنان متنازعان في أمر، أنا حضرته من أوله إلى آخره وبينهما أمور عالقة اختلفا في هذا الأمر على وجه التعيين، وأنا أعلمه والذي لا أعلمه أقول لا أعلمه، والذي أعلمه أقول علمته. فلا يجوز لي أن أبحث عن خفايا وأبحث عن علاقات سابقة في معاملات مالية أخرى وأشياء عالقة حتى أوقع نفسي في إيش؟ حتى أوقع نفسي في اضطراب ولا أشهد. الآية أيضا تشمل هذه الصورة، الذي تيقنت عليه اشهد عليه، وعند أهل السنة أن الحق يتجزأ. أنا أشهد في قضية معينة أشياء عالقة مالي ولا. فإذا ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذه العبارات بهذه الطريقة بهذه الصيغة أفادت أحكام كثيرة. تأمل معي، لا نهي ناهية، كاتب نكرة وشهيد نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. فكاتب الشهيد على أي شهادة كانت، على أي كتابة كانت، فينبغي أن يكون، أن تكون المضارة، أن يكون الإضرار ينبغي أن يكون مرفوعا أن يكون لا وجود له البتة في حياة المسلم. نأتي التي بعدها.
وقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، فإنه فسق كائن بكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون.
وإن تفعلوا، وإن تفعلوا يعني تعليق على الشك، طبعا فرق بين إن وإذا اللغة، إذا للتحقيق وإن للتشكيك. هنا ما قال وإذا، قال وإن للتشكيك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال الله عز وجل وإن، وإن تفعلوا، هذا بعيد عن المؤمنين. الآيات مصدرة بل الآية، وكما قلنا هذه أطول آية في القرآن الكريم، الآية مصدرة في أولها بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فإذا الخطاب وإن تفعلوا خطاب في حق من؟ حق المؤمنين. الآية تتضمن معنى، هذا المعنى فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبيرة. المعنى الآية تتضمن هذا المعنى، لأن الله عز وجل يقول وإن تفعلوا، قال فإنه فسوق، وفعل فسق معناه خرج، والبيت اللي بيخرج منه القنفذ والحيوان الذي له مخرجان يسمى فسوق. العرب تقول فسقت روح الدابة أي خرجت، فكل فسوق خروج. ومعنى الفسوق في الشريعة الخروج عن أوامر الله، فأي خروج عن أوامر الله عز وجل يسمى فسوقا. هنا الله عز وجل يقول وإن تفعلوا، إيش يعني وإن تفعلوا؟ تشهد، تكتب، ولكن تضارب، أو أنت يا أيها المتعاقد، يا أيها المتعاقدان أضررتم بالشهود أو أضررتم بمن يعقد، أيضا هذا فسوق. قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. أيضا تأمل معي الآية، المفعول به الآية محذوف، وإن تفعلوا إيش؟
الضرر.
وإن تفعلوا الإضرار، أي إضرار حذف. وإن تفعلوا وعطف ضمير الواو في تفعل على الإضرار ليشمل الأطراف الأربعة، ليشمل الاحتمالات الأربعة. وإن تفعلوا الإضرار، الإضرار بالخلق فسوق، الإضرار على وجه يضيع الحقوق فسوق، الإضرار على وجه تضيع فيه الأمانات فسوق، الإضرار على وجه يوقع البلبلة وعدم الثقة بين المسلمين فسوق. فهذه الاحتمالات كلها واردة، تذهب الأمانات، تضيع الحقوق. تنقطع الثقة بين الناس. قال وإن تفعلوا، قال فإنه فسوق بكم. سبب فعلكم أن هذا الفسوق لسق في نفوسكم، هذا أمر لا ينفك عنكم يا من تضررون الخلق. والآية تتضمن معنى، إذا كان تضيع حقوق الناس بالكتابة والشهادة وقد تكون الثمرة تظهر وقد لا تظهر فسوق، فما بالكم في من يضرر فيما هو أبرز وأظهر من ذلك. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: قتال المسلم إيش كفر وسبابه فسوق. سباب المسلم فسوق. ليش سبابه فسوق؟ أنه تلحق ضرر به، تلحق به ضرر. لذا الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول مقولة عجيبة، كان يقول ما من حديث إلا وله صلة بالآية، علمه من علمه وجهله من جهله، كل حديث له صلة بالآية. فقوله لو قيل لك وسبابه فسوق من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الآية، وهذا تفسير القرآن. ربنا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليه. ولو سألك السائل إلا بكم آية فسر، أنا وإياك نقول ولا آية، مع أن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تفسير القرآن، كل كلامه تفسير القرآن، كل فعله تفسير القرآن. إذا من دقة فقه عائشة كما في صحيح مسلم لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، سكوت النبي عن معاملة تقع أمامه تفسير القرآن، إقرار النبي قرآن، أخلاق النبي قرآن. فإذا قال الله عز وجل وإن تفعل تفعل الإضرار، مجرد ما يقع في قلب المسلم إضرار لغيره هذا فسوق لاصق به، يحتاج أن يطهر نفسه. مجرد ما يقع في قلب المسلم الإضرار بغيره، يتقصد الإضرار، ممكن أضر أخي، أضر أخي وأخي يضرني، لكن عن غفلة أضره عن غفلة، نعم ممكن، لكن بدون غفلة أضره وأتقصد إضراره، هذا فسوق لصيق بكم، فسوق لا ينفك عنكم. سببه الفسوق، الجرأة على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. قالوا إن تفعل المضارع، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. هذه الآية الطويلة التي حوت هذه الأحكام، والأحكام كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، وأخذت معها جملة من الأحكام بلوازم من يعقد. هي الأحكام أصلا متوجهة للمتعاقدين، للدائنين. الله عز وجل ذكر أيضا أحكام من يشهد ورئب شهداء، أحكام من يكتب، وهذا جاء، هذا جاء لتتميم الحكم، ويكون وتكون هذه الأحكام على وجه فيه زينة وفيها خير وبركة وثمارها تظهر في الدنيا والآخرة. ختم الله تعالى هذه الآية بما يربي المهابة، فختمها بالأوامر العلية والوصايا الإلهية. ختمها ربنا جل في علاه بثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة كل أمر من خلال نظم القرآن، كل نظم من هذه الأمور الثلاثة جاءت مستقلة، كل أمر جاء مستقلا قائما برأسه، لا صلة للواحد بالآخر. فأراد الله هذه الأشياء الثلاثة، ولذا سيظهر معنا أن الله أظهر اسمه سبحانه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، قال قال واتقوا الله، أظهر اسمه، قال واتقوا الله، قال ويعلمكم مهمة، هذه ويعلمكم مهمة، ولم يقل ويعلمكم، قال واتقوا الله، قال ويعلمكم الله، قال والله بكل شيء عليم. ختم هذه الآية بوصايا علية فيها أوامر إلهية، فيها حقائق، فيها ثلاثة أشياء ظهر فيها اسم الله جل في علاه بقوله واتقوا الله، ظهر فيها اسم الله بقوله ويعلمكم الله، ذكر فيها اسم الله بقوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. هذه الأسماء الثلاثة حتى تقع المهابة في النفوس، وحتى يكون كل أمر من الأمور الثلاثة، حتى يكون كل أمر من الأمور الثلاثة أمرا مستقلا وفيه معنى واف كاف ليس له صلة بالذي قبله. نسمع.
ويعلم وقوله تعالى واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره.
اجعلوا التقوى بينكم وبين ارتكاب المناهي، اجعلوا هذه الأوامر، اجعلوا تقوى الله عز وجل وقاية من غضب الله، امتثلوا الأمر اتركوا النهي. إذن حتى أحكام الدين وأحكام المال لها صلة بالغيب، لها صلة بالتقوى. ونحن لما تعرضنا لبني إسرائيل وتعرضنا للأحكام التي في سورة البقرة من أحكام الطلاق وأحكام النساء وأحكام الجهاد وأحكام العدد والأموال والنفقات، كلها مرتبطة باليوم الآخر. وسورة البقرة فيما يذكر علماء التفسير المعاصرون يقولون هنالك وحدة موضوعية لسورة البقرة، والوحدة الموضوعية لسورة البقرة الإيمان بالغيب. هذا المال وهذا التنظيم وعدم المضارة هذا لا يصلح إلا لمن اتقى الله، إلا لمن خشي الله بالغيب هو الذي يمتثل. فإذا الأحكام الموجودة في سورة البقرة لا يقدر أحد على الاستجابة لها إلا من تحقق الإيمان بالغيب، إلا من كان عنده الإيمان بالغيب. فقال الله عز وجل واتقوا الله، واتقوا الله اجعلوا تقوى الله وقاية بينكم وبين غضبه، امتثلوا هذه الوصايا، فما أمركم به فافعلوا وما نهاكم عنه فاجتنبوا. نعم.
وقوله تعالى ويعلمكم الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به،
وكقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال واتقوا الله ويعلمكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم بالتعلم، والباعث على العلم هو تقوى الله، لكن هل كل من تعلم حصل تقوى الله؟ الجواب لا. لو كانت واتقوا الله ويعلمكم الله متى حصلت التقوى؟ حصل العلم. لو كانت الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم مجزومة تكون واقعة في جواب شرط التقوى، ولكن لما رأينا أن هنالك أناس يتعلمون ولا تقوى عندهم، فالله أمر بأمرين كل أمر مستقل، ولذا الله أبرز سبحانه وتعالى اسمه الجليل في قوله واتقوا الله، وأبرز اسمه الجليل في قوله ويعلمكم الله. لو كانت شرط اسم شرط جواب شرط، يعلمكم جواب شرط، بعض الناس يظن أنه إن اتقى الله وذكر الله وجلس في الخلوة حصل العلم، وهذا المعنى مغلوط، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. العلم بالجثو على الركبين يدي العلماء، العلم كان قديما بالرحلة في الطلب، العلم بالتحصيل بالقراءة والحفظ. أما أن تجلس في خلوة وتقول الله أرى الله والله ينزل لي والله يعلمني، وهذا جاهل تعلم لأنه كان في خلوة، هذا خرافات، ما أنزل به سلطان، العلم بالتعلم. لكن متى انشرح صدرك للعبادة واتقيت ربك واكثرت من ذكره سهل عليك الصعب، واستطعت أن تبذل وأن تقضي الساعات الطوال وأن تتحمل، طهرت نفسك، أوجدت الاستعداد في نفسك لأن تتحمل هذه الأمانة العظيمة التي أبت أن تحملها الأرض والجبال، السماوات والأرض والجبال. فالعلم يحتاج إلى نفس ذكية، لكن هذه النفس الذكية حتى تحصل العلم لابد أن تسلك طرق العلم. فجاءت واتقوا الله شيء ويعلمكم الله شيء آخر، أمر آخر غير الأمر الأول. لو كان في جواب الشرط كانت واتقوا الله يعلمكم، لكن جاءت واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الواو واو استئنافية، هذه الواو واو استئنافية. لماذا جاءت ويعلمكم الله في هذا السياق؟ يا من علمك ربك تصدق بعلمك على أن تدفع الضرر عن المتعاقلين، على أن تدفع الضرر بين الناس، فلا تأبى أن تشهد، لا تأبى أن تكتب. اتقوا الله، الله الذي علمك، تذكر أن هذا العلم منة من الله عليك. فالله عز وجل أتاك جاها تصدق بجاهك نصرة دينك، أتاك الله بيانا تصدق ببيانك وبلاغتك لتنصر دينك، أتاك الله قوة، أتاك الله بوأك موضعا في عشيرتك، تصدق بموقعك واخدم دينك. واتقوا الله ويعلمكم الله، هنالك صلة بين الأحكام السابقة في كتابة الدين مع قوله سبحانه وتعالى ويعلمكم الله. ثم ذكر الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وفي هذا إشعار بإحاطة علم الله عز وجل الناس كلهم، أوامر وصايا علية، أوامر إلهية، ختم الله عز وجل بها أطول آية في القرآن آية الدين، حقائق ثلاثة: علم الله محيط بكم يا أيها المتعاقدون، محيط بكم يا من تكتب، محيط بكم يا من تكتبون، محيط بكم يا من تشهدون. اتقوا الله، الله الذي علمكم، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، فما من شيء في السماء والأرض إلا وهو سبحانه به عليم. علم الله محيط بكم، فإن تحايلتم وغيرتم وبدلتم إنما تضررون أنفسكم في أخراكم ودنياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك كلمات جميلات الإمام ابن القيم في تفسير الآيات، لعلها تكون إن شاء الله من نصيب درس غد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.